نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية، وذلك في حسينية سنان بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن حاجتنا إلى العبادة والانتهاج بالمنهج الروحي للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وذلك من خلال طرح عدة محاور في تعريف الوعي وخطواته وفي بيان أن الوعي ظاهرة وجودية لا إنسانية، وبيان الحاجات الباعثة للعبادة والمنهج الروحي النبوي في مجال العبادة. نأتي إلى المحور الأول، ما هو تعريف الوعي؟ نحن لا نتكلم الآن عن العقل ولا عن التفكير، نحن نتكلم عن خصوصية وصفة خاصة من صفات العقل، ألا وهي الوعي. ما هي حقيقة الوعي وما هي خطواته؟ هناك كتاب الوعي دليل موجز لسر العقل، المؤلف أناكا هيرس، دكتوراه في علم الأعصاب ومتخصصة في الفيزياء أيضا، تنقل في كتابها عن الفيلسوف الأمريكي توماس نيجل تعريفا للوعي وبيانا لخطواته. الوعي أن تدرك ما حولك عن خبرة. هناك أشياء لا وعي لها، هذا الكرسي الذي أنا عليه لا وعي له، وهناك أشياء أو أظروف أو أوقات لها إدراك ولكن هذا الإدراك لا يصل إلى مستوى الوعي. مثلا إذا جلس الإنسان من النوم هو ما زال مدرك، يدرك الأشياء التي حوله، لكنه لا يدركها على مستوى التمييز. أول ما يجلس من النوم ما زال النوم مخيما بآثاره عليه، لذلك لا يميز الأشياء التي حوله وإن كان يدركها. فإذا ميز هذه طاولة، هذا كأس ماء، هذا إنسان، هذا سقف، إذن وصل إلى درجة الوعي. الوعي أن تدرك ما حولك عن خبرة وعن قدرة على التمييز، هذا يسمى وعي. ما هي خطوات الوعي؟ إدراك، فحدس، فتمييز، فبصيرة. عندنا خطوات أربع للوعي. الخطوة الأولى الإدراك، أنك أدركت شيئا. الخطوة الثانية خطوة مهمة وهي الحدس. الحدس هو الشعور الغريزي بأن هناك شيئا غير صحيح وإن كنت أنت لا تميزه. مثلا أنت تجلس تستمع للخطيب، الخطيب يحكي ساعة أكثر، أنت في الأثناء يحصل لك شعور غريزي بأن هناك شيئا غير صحيح في هذا الكلام، لكنك لم تستطع أن تميز ذلك الشيء الغير صحيح، لكن لديك شعور بهذا. هذا الشعور الغريزي يسمى بالحدس. تأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة ألا وهي التمييز. هنا يفعل العقل تفكيره من أجل أن يميز الصحيح من غيره. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي أن يحصل لك الثقة والإذعان بالصور التي في دماغك. علماء المنطق يقولون العلم تصور وتصديق. تصور يعني شنو؟ ارتسام صورة في الدماغ لكن بشكل ساذج، بينما التصديق أن يحصل لك وثوق وإذعان بصحة تلك الصورة. أنت مثلا خلصت اليوم من الامتحان وبدأت تراجع في ذهنك الأسئلة والأجوبة التي كانت، أنت الآن في البداية عندك تصور، ما تدري أجوبتك صحيحة أم لا، ولكن إذا راجعت مراجعة تامة حصل لك الوثوق بأن الأجوبة كانت صحيحة، يعني وصلت مرحلة التصديق، وصلت مرحلة الإذعان. هذه المرحلة تسمى البصيرة. البصيرة وضوح الرؤية، رؤيتك واضحة. القرآن الكريم يقول عن لسان النبي صلى الله عليه وآله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني الرؤية عندي واضحة، ما عندي شك، ما عندي تردد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا عرفنا ما معنى الوعي وعرفنا خطوات الوعي، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. هل الوعي ظاهرة إنسانية أم ظاهرة وجودية؟ يعني هل الوعي يختص بالإنسان أم لا، الموجودات الأخرى أيضا عندها وعي؟ هنا المؤلفة تنقل عن عالمة البيئة سوزان سيمارد، تقول إنها قامت بتجارب على النباتات، اكتشفت من خلالها أن للنبات درجة من الوعي. الوعي ما يختص بالإنسان فضلا عن الحيوان، النبات عنده درجة من الوعي. كيف؟ تذكر عدة شواهد. الشاهد الأول أن التجارب والبحوث أثبتت أن هناك نشاطات جارية تحت الأرض، يعني النباتات يمارسوا سلوك غير مرئي، سلوك تحت الأرض، أن هناك نشاطات جارية تحت الأرض في وسط من الجذور والفطريات في شبكة تسمى مايكورايزل. هذه الشبكة تحت الأرض تقوم بمفعولها، تؤثر أثرها. كيف؟ بعض الأشجار ترسل غذاء عبر الجذور، ترسل غذاء إلى أشجار أخرى بعيدة عنها جدا، مع وجود حواجز ترسل غذاء إليها لتقاوم تهديدات البيئة. وبعض الأشجار بالعكس ترسل سموم لأشجار أخرى، ترسل سموم لنباتات أخرى لأنها تهدد بقائها، فهي تحمي نفسها بأن ترسل سموم لنباتات أخرى. قالوا هذا شاهد على أن للنبات درجة من الوعي، يعرف أن النبات الآخر يهدد وجوده، أو يعرف أن النبات الآخر محتاج لمساعدته. شاهد الثاني، بعض أشجار الأزهار يفتح أوراقه حيلة، فبمجرد أن تدخل الحشرة بين الأوراق تغلق الأوراق على الحشرة وتقوم بامتصاصها. الشاهد الثالث أن الجينات، النباتات تعمل على ضوء جينات، أن بعض النباتات أو جميع النباتات عفواً، الجينات التي تساعد النبات على الاستجابة للضوء والظلام تحتوي على نفس الحمض النووي الذي يشتمل عليه جسم الإنسان تماما. إذن هذه القواسم المشتركة بين الإنسان وبين النبات تجعل للنبات درجة من الوعي. ولا يبعد، ما نقول هذا تفسير، نقول إشارة، لا يبعد أن الآية القرآنية عندما تقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، في قواسم مشتركة بينك وبين هذا الكائن الحي المسمى بالنبات. الجينات هي هي، الحمض النووي هو هو، والله أنبتكم من الأرض نباتا. بل هناك سعة أكثر من ذلك، يعني إحنا نتوسع في معلومة أكبر، مو فقط النبات يحمل درجة من الوعي، لا أكثر من ذلك. هناك معلومة فلسفية قديمة، بانسيكيوزم، هذه المعلومة ماذا تقول؟ طبعا الآن فعلت نتيجة التجارب في علم الأعصاب، هذه المعلومة ماذا تقول؟ كل موجود له درجة من الوعي، كل موجود حتى لو كان صخرة صماء، مو فقط النبات، كل موجود له درجة من الوعي، له درجة من الإدراك. ولعل هذا ما تشير إليه الآية القرآنية، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولا غرابة في ذلك، كل موجود إلى لغة، كل موجود إلى تسبيح، لا غرابة في ذلك. لماذا؟ يعني أنت لا تفكر أنت أيها الإنسان قاعد متميز في هذا الوجود، لا أبدا، نفس العناصر التي يتكون منها الإنسان هي نفس العناصر التي تتكون منها الكائنات الأخرى، من النباتات التي تعيش على الأرض إلى النجوم البعيدة، تشترك كل الكائنات في عناصر موحدة. ولذلك هذا البيت من الشعر، طبعا هو منسوب للإمام علي بس مو ثابت أن الإمام علي مصدره، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم الأكبر. أنت تحمل نفس العناصر اللي تحملها الأفران الهائلة والنجوم الهائلة، أنت تحمل نفس العناصر، وفيك انطوى العالم الأكبر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن النتيجة ما هي؟ الوعي ظاهرة وجودية وليست ظاهرة إنسانية فقط. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، ما هي الحاجات الأساسية والرئيسة التي تبعثنا نحو العبادة وتجعلنا نتشبث بالعبادة؟ ما هي؟ احنا عندنا حاجات ثلاث اشرحها لك. حاجة الإنسان للتحرر من الأنا، حاجة الإنسان للشعور بوحدة الوجود، حاجة الإنسان للوصول إلى الوحدانية. خل أشرح لك كل واحدة من الحاجات. نجي للحاجة الأولى، حاجة الإنسان للتحرر من الأنا. يقسم العلماء نفس علماء الأعصاب الوعي إلى قسمين، انفصالي واتصالي. كل إنسان بميله الطبعي، كل إنسان بجيناته يميل إلى الوعي الانفصالي. يعني شنو الوعي الانفصالي؟ يعني أن تشعر بأنك لك مركزية في الوجود. أنا، كل إنسان بطبع يميل إلى هذا الشعور، الشعور بأن لذاته مركزية في الوجود وأن الأشياء الأخرى تتفاعل معه أو تنفعل به، وإلا هو صاحب مركزية في هذا الكون، صاحب مركزية في الوجود. الشعور بأن لك مركزية في الكون والوجود، هذا الشعور هو عبارة عن وعي انفصالي، يعني تشعر أنت شيء والأشياء الأخرى شيء آخر، ما تتفاعل وياك أو لا، بس أنت لك مركزية، هذا وعي انفصالي. أما الوعي الاتصالي ما معناه؟ هذا إذا يصير عند الإنسان جدا ممتاز، يصير عنده وعي اتصالي. الوعي الاتصالي أن تشعر أنك قطرة من بحر الوجود، هذا الوجود بحر وأنا قطرة ذائبة، مو قطرة مستقلة، قطرة ذائبة، أن تشعر أنك قطرة ذائبة في بحر الوجود، هذا الوجود محيط وأنت قطرة ذابت في هذا المحيط، أن تشعر أن هذا الوجود تراب وأنت ذرة ذائبة في هذا التراب، هذا يسمى وعي اتصالي. كيف يحصل الإنسان على الوعي الاتصالي؟ ينتقل من الوعي الانفصالي أن لي مركزية إلى الوعي الاتصالي أننا أنا مش أنا مجرد قطرة في بحر، ذرة في تراب. كيف يصل الإنسان إلى الوعي الاتصالي؟ يصل الإنسان إلى الوعي الاتصالي عبر التأمل، التأمل هو اللي يقودك إلى الوعي الاتصالي. من هنا نشأت الحاجة إلى العبادة، لأن العبادة تأمل تفكر، العبادة تنقلك من الوعي الانفصالي إلى الوعي الاتصالي. هل أشرح لك هذا المعنى؟ نجي الآن إلى ما كتبه أندرو نيوبرغ، بروفيسور في علم الأعصاب، أستاذ في جامعة بنسلفينيا، أيضا مستشار في عدة بحوث دينية، تكلم عن هذه النقطة إلى كتاب جدا مهم إذا تقرأه، كيف يغير الله عقلك. اتصالك بالله يغير عقلك. كيف يغير الله عقلك؟ هو يذكر في هذا الكتاب أن احنا إذا نقارن بين الكتب المعادية للدين وبين أبحاثنا، في كتب معادية للدين، وهم الإله إلى دوكنز، نهاية الإيمان سام هاريس، الله ليس عظيما هيتشينز، عدة كتب معادية للدين، إذا نقارن بين هذه الكتب وبين أبحاثنا، يقول إن أبحاثنا تقترح خلاف ذلك، يعني خلاف هذه الكتب، وأن هؤلاء لا يمثلون الغالبية العظمى من العلماء. ترى الآن شبابنا كيف تصل إليهم ثقافة الإلحاد؟ عن طريق الإرهاب النفسي، يقول للعالم الفلاني ملحد والعالم الفلاني ملحد، وسطروا له 50 عالم، يقول إذا كل هالعلماء ملحدين إذن معناه، لكن معنى الله في شيء، هذا إرهاب إعلامي. إذا تدخل مواقع الإلحاد تركز على هذا النوع من اللغة الإعلامية، 50 عالم 100 عالم ملحد، حتى تنكسر في الإنسان بذرة الإيمان. هذا يقول لك لا، إحنا أبحاثنا كشفت خلاف ما يقولون، وأن الغالبية العظمى من العلماء ليسوا كهؤلاء المعادين للدين أبدا. زين، هذه الأبحاث إلى أي شيء توصلت؟ يقول 15 سنة قمنا بتجارب وأبحاث، وصلنا إلى أن بعض التجارب الروحية تعطي الإنسان استرخاء، وبعض التجارب الروحية تعطي الإنسان حدة في التركيز والانتباه. دائما أنا أوصي الشباب، أوصيهم أقول لهم إذا تريد ذهنك يصير يقظ في المذاكرة وتركز على المعلومات تركيز جيد، سبح بعد صلاة الفجر. هذا جدا مجرب، أنا جربته سنين، خلص من صلاة الفجر في وقتها وتجلس للتسبيح، نفس تسبيح الزهرة إنما تكرره عدة مرات، يساعد الذهن على حدة التركيز، يساعد الذهن على حدة الانتباه ووضع النقاط على الحروف كما يقولون. بعض العبادات، بعض التجارب الروحية تعطيك حالة من الاسترخاء، بعض التجارب الروحية تعطيك حدة في التركيز والانتباه، بعض التجارب الروحية تحلق بالإنسان إلى عالم متعال على عالم المادة. إحنا نريد الصورة الثالثة، كيف تحلق إلى عالم آخر. يقول الله، هذه التجارب أثبتت لنا أن الله جزء من وعينا، وأنه كلما طال التفكير في الله تغيرت دوائر عصبية في أجزاء معينة من الدماغ، دماغ الإنسان. وحتى يوضح هذه النقطة يقول كل إنسان دماغ مبرمج على الوعي الأناني، يعني نفسه، كل إنسان دماغه أصلاً مبرمج على الوعي الأناني، على الأنا، على التفكير في الأنا، على السعي وراء الأنا. تبي مجرد تقعد الصباح شنو تفكر؟ تفكر في الفقراء؟ ما من تقعد من الصباح في متى أخلص، متى أروح العمل، متى أرجع، متى أحصل على الراتب، متى يعني كل أنا رايح بعد شنو؟ إذا سمعت واحد نصحك نصيحة الفقراء صح نسيناهم فقراء زين. وإلا دماغ الإنسان مبرمج على الوعي بالأنا والتفكير في الأنا. طيب كيف ينتقل الدماغ من الوعي بالأنا إلى التحرر من الأنا؟ متى تتحرر من الأنا؟ يقول إذا طال التفكير في الله بأمد معين فإن طول التفكير يغير بنية أجزاء من الدماغ هي الأجزاء المؤثرة على مزاجنا، وهذا التفكير يعزز الشعور بالحب بالسلام ويقلل أعراض الاكتئاب والشعور بالحزن والشعور بالتوتر، ويفعل لدى الإنسان الشعور بالتعاطف مع الآخرين. إذن هذا كلام عالم متخصص قام بتجارب، أن التفكير في الله عبادة التأمل تقود الإنسان للتحرر من الأنا، تغذيه بالشعور بالسلام بالحب بالتعاطف مع الآخر. العبادة تحقق حاجة أساسية لدى الإنسان وهي حاجته لأن يتعاطف مع الآخرين، حاجته لأن يتحرر من الأنا. الإنسان إذا ظل قابع في الأنا، قابع في الذات، سوف يكون ذلك منشأ للغرور والاستئثار بالنعم. القرآن الكريم يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا احتاج للناس بل صار ويا الناس زين، سدامه محتاج يطغى. ويقول القرآن الكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق الرزق عليه شوية فيقول ربي أهانني، يعني ما يفكر إلا في نفسه. هذا الشعور بالأنا والحومان حول الأنا إنما يذوب ويضمحل بالعبادة، عبادة التأمل. ورد عن النبي محمد
صلى وسلم على محمد
تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر في الله. والقرآن الكريم يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الحاجة الأولى شرحناها. الحاجة الثانية الشعور بوحدة الوجود. طبعا ليس المقصود بوحدة الوجود المصطلح الموجود عند علماء العرفان أو بعض المتصوفة، لا، ذاك يسمى وحدة الموجود. شنو احنا نقصد بوحدة الوجود؟ الآن أشرح لك. وحدة الوجود يعني أن تشعر بأنه لا تميز لك، أنت في سياق وجود عام ما في عندك تميز، أنت جزء من هذا الوجود العام، منفعل ومتفاعل ومؤثر ومتأثر، ما إلك تميز. زين أوضح لك أكثر. جيلين سيترسون هذا عالم فيزيائي وفيلسوف في نفس الوقت، يقول كل الكون هو طاقة واحدة ذات صور وألوان، ما عندنا طاقات منفصلة ومستقلة، كله طاقة واحدة لها ألوان ولها صور، شجر وإنسان وحيوان كلها صور فقط، صور وألوان تكشف وتعبر عن طاقة واحدة، الكون طاقة ذات ألوان ذات صور متعددة، هذا المعنى نفسه هو وحدة الوجود. إذا أنت تشعر أنك والشجر والحيوان والمجموعات الشمسية كلكم طاقة واحدة لها ألوان لها صور لها مرايا متعددة وإلا فهي طاقة واحدة، إذا وصلت إلى هذا الشعور وصلت إلى الشعور بوحدة الوجود، الوجود كله واحد، كله طاقة واحدة، كله خيط واحد، مو أكثر من ذلك. الإنسان فعلا محتاج إلى هذا الشعور. لماذا؟ ما الذي يبعث الإنسان على التفاعل مع الكائنات الأخرى؟ ما الذي يبعث الإنسان على استثمار كنوز الكون؟ ما الذي يبعث الإنسان على التواصل مع الكون؟ إذا شعر أنه جزء من الكون، إذن هذه حاجة أساسية لدى الإنسان، إذا شعر الإنسان أنه جزء من هذا الكون، قطرة في بحر الوجود، ذرة في تراب الأرض، بعثه ذلك لاستثمار الوجود والتفاعل مع الوجود واكتشاف الوجود. لذلك القرآن يركز على هذه الناحية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أنت محتاج حتى تتفاعل مع الكون، محتاج إلى أن تشعر بوحدة الوجود وأن الكون طاقة واحدة، أنت صورة منها ولون من ألوانها، وهذا الشعور تحققه العبادة. أنت عندما تتجه إلى الله، تقف أمام الله تصلي، نفس الاتجاه إلى الله يشعرك أن الكون كله متجه إلى الله وإياك في طريق واحد، يحسسك أن الكون مثلك متجه إلى الله، يعني أنت والكون خيط واحد واتجاه واحد ودرب واحد، ألا وهو درب الله تبارك وتعالى. إذن الشعور بوحدة الوجود حاجة تغذيها العبادة. نجي إلى الحاجة الثالثة، حاجة الإنسان للوصول إلى الوحدانية. كيف الإنسان يصل إلى التوحيد إلى الوحدانية؟ قبل قليل ذكرنا أن الإنسان يرى بالتأمل بالتجارب بالدقة العلمية، يرى أن الكون طاقة واحدة. طيب هذه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إذا كان الكون طاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إذن هذا الكون طاقة لها منبع أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية له. ما دام الكون طاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إذن هذه الطاقة لها منبع لها مدد يمدها في كل لحظة في كل آن، وذلك المدد مدد أزلي لا بداية له ولا نهاية له، ذلك المدد الأزلي هو الذي عبرت عنه آية النور. شوف اقرأ آية النور بدقة، الله نور الضوء. شفت هذا الضوء طاقة لولا يحتاج إلى مصدر لولا؟ نفس الشيء، الله نور السماوات والأرض، ضوء مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد إلى المنبع إلى المعين، يعبر عن الله بأنه شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا هو الوحدانية، عندما تشعر أن الكون طاقة لها منبع أزلي، هذا هو عبارة عن الشعور بالوحدانية. العبادة طريق إلى الوحدانية، لذلك ترى القرآن يقرن العبادة بالتوحيد. اسمع القرآن ماذا يقول عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء، خلاص وصلت إلى الوحدانية، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ويقول القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ملا صدر فيلسوف الشيرازي المعروف في كتابه شرح أصول الكافي ينقل عن ابن سينا، عن نصير الدين الطوسي، فلاسفة عظام من كبار علمائنا، عندما يتحدثون عن الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شنو يعني يعبدون؟ العبودية هي أن تتحرر من الأنا ولا تلتفت ولا تنظر إلا لله تبارك وتعالى، هذه حقيقة العبودية، ولا تلتفت ولا تنظر إلا لله عز وجل، وتستغرق فيه غافلا حتى عن الاستغراق. أنت مستغرق لكن مو ملتفت إلى أنك مستغرق في الله، لأنك لا ترى إلا الله، لا ترى أمامك إلا الله. هذا عبارة عن طريقية العبادة للوصول إلى الوحدانية. نأتي الآن إلى محورنا الأخير، محمد المنهج الروحي للرسول صلى الله عليه وآله، المنهج الروحي للرسول صلى الله عليه وآله يعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى: الاستغراق في العبادة. كان النبي مستغرقا في العبادة، يصلي في كل يوم ضعفي الفريضة. الفريضة كم ركعة؟ 17 ركعة، يعني يصلي 51 ركعة. ويصوم في السنة ضعفي الفريضة، صيام شهر ويصوم كم؟ 3 شهور. وإذا جاء شهر رمضان صلى 1000 ركعة، ما سوى 51 ركعة يصلي 1000 ركعة، يقسمها على ليالي شهر رمضان. وإذا جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان طوى البساط، يعني ما في نوم، طوى البساط وربط الحزام على بطنه واعتكف في المسجد حتى تضرب له قبة من الشعر لخلاصه من كل شيء، متوجه إلى الله. فإذا قيل: يا رسول الله، لم تجهد نفسك وأنت سيد الخلق؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الرسول وهو أشرف الخلق، أفلا أكون عبدا شكورا؟ بعد هذه الركيزة الأولى، الاستغراق في العبادة، يقضي أوقات طويلة في الصلاة في اللقاء مع الله. الركيزة الثانية، ألا وهي ركيزة الفناء في الله تبارك وتعالى. تذكر زوجاته وتذكر ابنته فاطمة كيف يصلي هذا الإنسان؟ كان ينتظر إلى أن ينتصف الليل، من بعد صلاة العشاء إلى أن ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل قام إلى صلاته، وكان مما يصلي 13 ركعة صلاة الليل وركعتي الفجر يصليهما قبل الغداة. وكان إذا وقف إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله، يتغير وجهه، ينكسر وجهه، تربد وجهه خوفا من الله. وكان إذا مد يديه يمدهما كما يمد المسكين يديه، كأنه يستطعم الله تبارك وتعالى. وكان إذا سجد سمع له أزيز كأزيز المرجل من نحيبه وبكائه وحزنه في مناجاته لربه عز وجل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نحن في هذه الليلة ونحن نعيش أجواء عبادته نقرأ بعض أدعيته الشريفة التي كان يتلوها وينقلها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف المستجير. يا من خشعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين. إلهي، من ذا الذي دعاك فلم تجبه؟ ومن ذا الذي تضرع إليك فلم ترحمه؟ ومن ذا الذي انقطع إليك فلم تصله؟ ومن ذا الذي استنصرك
فلم تنصره، ومن ذا الذي استصرخك فلم تصرخه، ومن ذا الذي استغفرك فلم تغفر له، ومن ذا الذي توكل عليك فلم تكفه، ومن ذا الذي تقرب إليك فلم تقربه. إلهي، من ذا الذي استغاث بك فلم تغثه، ومن ذا الذي تقرب إليك فأبعدته وأسلمت. الآن كنا بصوت واحد خمس مرات كررها النبي: وغوثاه بك يا الله، وغوثاه 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 يا غياث يا غياث يا غياث يا مغيث أغثني وكفر عني سيئاتي وامح عني ذنوبي برحمتك يا أرحم الراحمين. كان يحب الصلاة، كان يعشق الصلاة، كان يقول لبلال: يا بلال أرحنا وأذن للصلاة. كان يقول: أحب من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. وكان غرامه بالصلاة قد سرى للإمام أمير المؤمنين الذي كان يصلي 1000 ركعة، وكان يصلي والحرب قائمة على قدم وساق. يقال: يا أبا الحسن، ليس هذا وقت صلاة. قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. النبي يعشق الصلاة، علي يعشق الصلاة، والحسين وأصحابه يعشقون الصلاة. باتوا ليلة 10 من المحرم ركعا سجدا قياما قعودا، يتزودون من الصلاة ويودعون العبادة. وكان من بينهم شيخهم حبيب بن مظاهر، الفقيه العابد الزاهد المتفاني في نصرة الحسين عليه السلام. انتوا سمعتوا بعد قصة حبيب بن مظاهر؟ ها، كان جالس مع زوجته أم القاسم. قالت له زوجته: يا حبيب، لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة. حضرت العزاء، جاي حاضر العزاء في المصيبة، ها، امرأة معصبة الرأس، لبست ثياب سوداء. قلت: من هذه؟ قالوا: هذه فاطمة الزهر. انت هم جاي تعزيها، انت هم جاي تعظم لها الأجر، ها. سلمت عليها، قبلت يديها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب. قالت: أنت زوجة حبيب؟ قلت: بلى. قالت: أبلغي حبيب عني السلام. ترى سلام الزهرة غالي، سلام الزهرة غالي عزيز. تسلم عليك فاطمة، ها، وتقول: أما آن له أن يخضب شيبته. ما أدري شنو تفسير الرؤيا. قال إن صدقت رؤياك يا أم القاسم يأتيني رسول الحسين يدعوني لنصرة الغريب. أيام وإذا الرسول على باب الدار، ها ماذا تريد؟ قال أنا من الحسين. تفضل، هذا مكتوب من الحسين، أخذه حبيب وضعه على صدره، وضعه على رأسه، قبله، فتح الكتاب، وإذا الكتاب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. أما بعد، فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. أولي على الغريب، أولي على الوحيد. قال لخادمة: خذ الجواد، اخرج خارج الكوفة، انتظرني حتى آتي. ها تأخر حبيب، وإذا بخادمه يخاطب الجواد: أيها الفرس، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الحسين. سمع حبيب كلامه، اتوجه إلى كربلاء وقد خنقته العبرة، قال: السلام عليك. سلم عليه، ترى الليلة جمعة، ليلة الزيارة، وانت قلبك الليلة في كربلاء، وانت قلبك مع الحسين. سلم عليه مع حبيب: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول. حتى العبيد يتمنون نصرتك، وأجلاف بني أمية مصرون على قتلك. وصل إلى فرس صعد، قال لخادمه: اذهب، أنت حر لوجه الله. قال: لا والله، لا تطاوعني رجلاي حتى أكون معك. ليش؟ قال: أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الغريب أبي عبد الله. وحمل وياه على الفرس، ها وانت سامع هالأبيات: وما حل ذيك الشمائل يوم طب الكر، ما حل ذيك الشمائل يوم طلع عباس البطل وأولاد أخو يستق. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناول راية. جاه من زينب سلام، سلام زينب، جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العين. قال: يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. وصل إلى كربلاء، صار يحبو على رجله، إلى أن وصل إلى قدمي الحسين. انكب على يقبله: أنا خادمك وناصرك حبيب بن مظاهر، قبلت نصرتك، قبلت خدمتك، ها ماذا تريد بعد؟ قال: أريد أن أسلم على العقيلة زينب، أريد أخذ منها الإذن. ها قال: هذه خيمتها، قف عليها. وقف على خيمتها، نادى: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب. قالت: عليك السلام، من المسلم؟ قال: أنا ناصركم حبيب بن مظاهر. بارك الله فيك، أحسنت. قال زينب بنت علي: أوصني. قالت: يا حبيب، أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء. ما هي وصية فاطمة الزهراء؟ قالت: يا حبيب، أوصيك بنصرة هذا الغريب. يا حبيب احمل الراية يا حبيب، الله الله يا حبيب بهالغريب. وما هي إلا سويعات حتى برز إلى المعركة مقاتلا بين يدي الحسين. والله يا ابن بنت النبي لو قطعه بالسيف والخطي وبالنار احرق، وذر وعظامي في الهوى وتالي انشره 70 مرة هالفعل يجري على. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلهم فدا، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيال. قاتل مقاتلة عظيمة، عظم الله أجوركم، ثم خر صريعا على الأرض يشخب في دمه. فخرج الحسين من الخيمة، وقف على جسده، نادى: حبيبي حبيب برير زهير، أحبائي لو غير الحمام أصلا عتبت، ولكن ما على الموت. والله الله المساعد ما بقى يمي مساعد، 70 ما ظلي من 70 وظليت مفرد بين مختال أجا. أنا ما بينهم كالطير مكسور الجنة، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة، والأرواح راحت تطرب من على الغبرة. إيه والله قالوا فدالك ننذبح 70 مرة، أمر علينا نقوم يا نسل الميا. هذا السهم بفادة ثنى، وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدره. بالأمس كانوا معي واليوم، يا الله ليلة الجمعة نقرأ الآية المباركة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بصوت واحد: يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وفرج عن همومنا واكشف غمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين خصوصا المرحوم أبو فائز السنان، إلى روحه وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.